بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الملخص الفقهي، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في جامع الخوالف بمدينة صامطة. الدرس الثاني، ألقي هذا الدرس يوم الأربعاء 27 من شهر شعبان عام 35,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وقفنا في الدرس الماضي من كتاب الملخص الفقهي لمؤلفه الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتاب الصيام، ووقفنا عند مفسدات الصوم، قال حفظه الله: للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها حتى لا يفسد صومه ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه، وهذه المفطرات منها قوله منها يعني إشارة إلى أن هناك أشياء قد تكون يعني ليست مفطرة لكنها خلاف الأولى، قد تكون يعني من مكروهات الصوم. قال: منها الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمته الكفارة. الكفارة المرتبة: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو القيمة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر وليس لعدم القدرة، لأن من يتعلل بعدم القدرة هذا يعني لا يعذر، لكن قد يكون مريضا وقد يكون به يعني شيء من الآفات لا يستطيع معها تواصل الصيام لمدة شهرين. قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ويجب عليه التوبة لأنه أفسد هذه العبادة متعمدا، ويجب عليه القضاء يعني تلزمه ثلاثة أمور: أولا التوبة لما حصل منه من الجناية على شرف الزمن وانتهاك حرمته، ثانيا قضاء هذا اليوم بعد انتهاء رمضان فيكون لازما في ذمته، ثالثا الكفارة، والكفارة يعني مرتبة وليست اختيارية، لأن الكفارات المرتبة يجب على الإنسان ألا ينتقل من النوع إلا إذا عجز عنه، وهي كفارة الجماع وكفارة الظهار وكفارة القتل، إلا أن كفارة القتل لا صوم فيه، لا إطعام فيها، وإنما فيها العتق وفيها الصيام. قال: ويجب عليه مع قضائه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، كأن يكون يعني طاعم في السن كبير، ولكنه يستطيع أن يصوم رمضان مع الناس، لكن صيام شهرين متتابعين لا يستطيعه. لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد، ونصف الصاع أي الصاع النبوي، ومقداره 2.5 كيلو. قال بعض الفقهاء 3 كيلو إلا ربع، وقال بعضهم 2.40 كيلو. على كل حال لو أخرج 1.25 كيلو لإطعام المساكين، لإطعام كل مسكين، فيكون مجزئا ويكون من قوت غالب قوت البلد. فإن كان يحتاج إلى وسائل طبخ فإنه يهب مع الرز مثلا، يهب معه الشيء الذي يجهزه للطبخ. وإن عمل وجبات موحدة جماعية، كأن يضع مثلا وجبة 10 مساكين وهكذا حتى ينتهي من 60 مسكينا، هذا يكون أفضل، تقديمه جاهزا للأكل بإدامه بطبخه بإنجازه يكون أفضل وأيسر. نعم، نصف الصاع 1.25 كيلو، لأن الصاع النبوي ربع صاع من مكاييلنا الحاضرة. من مفسدات الصوم إنزال المني عمدا بأي وسيلة من الوسائل، قال بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، إذا حصل شيء من ذلك فسد صومه لأنه تسبب في إفساده بشيء حرم عليه فعله في زمن الصوم. فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة، لأن الكفارة خاصة بالجماع في الفرج. قال لأن الكفارة تختص بالجماع. والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لأن هذا ليس من فعله وليس باستطاعته صرفه، لأنه في غير وعيه في حال نومه، والنائم مرفوع عنه القلم، لكنه يجب عليه الاغتسال إذا وجد بللا، لأن الإنسان قد يرى في منامه كأنه يجامع لكن لم ينزل، أو لم يذكر احتلامه لكنه وجد بللا، فإن رأى كأنه يجامع ولم يجد بللا لا يجب عليه الاغتسال، وإن وجد بللا وإن لم يذكر احتلاما وجب عليه الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال من ماء المني. فإذا حصل احتلام من الصائم فصومه صحيح وليس عليه شيء. قال لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة، هذا إذا وجد بللا، أما إذا لم يجد بللا فالاغتسال عليه. ثالثا الأكل أو الشرب متعمدا، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والأمر للوجوب، يعني أتموا الصيام ابتعدوا عن الأكل والشرب ومفسدات الصوم إلى الليل. أما من أكل وشرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. وفي الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه. فإذا نسي وشرب أو نسي وأكل هذه قد يحصل فيها النسيان، لكن لا يقاس عليها الجماع، لأنه إن نسي الرجل ذكرته المرأة، وهذا من الأشياء التي لا تكون يعني سهلة التناول، ليس كتناول الماء أو الطعام، لا بد له من التهيؤ ولا بد له مقدمات، يعني غالبا ما يذكر أنه صائم. ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالسعوط، يعني إدخال الأنبوب في الأنف حتى يصل إلى المعدة فيستغنى به عن الطعام. الذي عنده يعني ألم في المعدة لا يستطيع الأكل ولا الشرب يعطى محلول مغذي عن طريق الأنف، قد يعطى عن طريق الأنف الحليب، قد يعطى السوائل، وقد يعطى المحلول عن طريق الوريد. فإذا أدخل عن طريق الأنف الطعام من ماء أو لبن أو نحو ذلك فسد صوم. قال وأخذ المغذي من طريق الوريد وحقن الدم في الصائم. إذا احتاج المريض وهو صائم إلى حقن الدم فيه لإسعافه فإنه يقضي يوما مكان هذا اليوم، لأن الدم عوضا عن الطعام والشراب غذاء خالص جاهز، الدم مستخلص من الطعام من الغذاء. فإذا يعني أدخل في المريض فسد صومه عليه القضاء. لكن لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في مسألة تنقية دم مرضى الكلى بأنه يسحب الدم من المريض ثم ينقى مما علق به من الأشياء السامة ثم يعاد نفس الدم. الشيخ رحمه الله يقول هذا لم يحصل فيه شيء جديد، وإنما أخرج دمه ثم أعيد، كل ما في الأمر أنه نقي وأفرز من الأشياء الضارة، فهو لم يأتي من خارج البدن. قال وحقن الدم في الصائم، يعني نستثني من هذه المسألة حقن الدم المصفى، مريض الكلى دمه أخرج منه ثم أعيد، هذا يعني ليس إسعافا وإنما هو إعادة. ما أدري كان يعني يعاد عن طريق غير الدم، إن كان فيه مغذي غير الدم حصل شيء يعني آخر، حصل غير الدم. وعلى كل حال إذا أدخل إلى البدن شيء يعوضه عن الطعام والشراب من خارج البدن هذا يفسد صومه عليه القضاء. نعم، وإن احتاج وعن استطاع أنه يؤجل إلى الليل فهذا أفضل. كل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية له. ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية لأنها تقوم مقام الطعام وذلك يفسد صومه. أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أن يتجنبها محافظة على صيامه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويؤخرها إلى الليل. ولشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كلام حول الإبر التي تحقن في البدن، يقول: قد عرفنا عن مشايخنا أنه إذا حقن العلاج أو الشيء في الوريد فإن الصوم يفسد، وإن حقن في غير الوريد كالعضل نعم فلا يفسد الصوم بهذه الحقنة. نعم، لا هذه علاجية ليست غذائية، الإبر العلاجية لا تؤثر على الصيام. رابعا: إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض فيفطر بذلك، يفطر بالحجامة، يفطر بالتبرع. إذا كان يعني فيه مضطر، إذا فيه إنسان مضطر واحتاج إلى إسعاف جاز للصائم أن يسعفه ولا إثم عليه، ويقضي يوما مكان هذا اليوم لأنه بحاجة إلى تعويض ما خرج منه من الدم. قال: أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصائم، لا يؤثر على الصيام. وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام، وألحق به دم الاستحاضة، فالاستحاضة ليس يعني عذرا مبيحا للإفطار، وإنما هو مرض فلا يفسد به الصيام. قال: ومن المفطرات التقيؤ عمدا، وهو استخراج ما في المعدة قصدا، فهذا يفطر به الصائم. أما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه القيء أي خرج بدون اختياره، ومعنى قوله استقاء أي تعمد القيء، كإدخال يده إصبعه في حلقه، أو يعني استنشاق أشياء تحرك المعدة فيستخرج ما فيها من الطعام أو الشراب. فإذا خرج القيء بفعله فسد الصوم وجب عليه القضاء. نعم، لا إذا لم يخرج شيء معلش، الحكم مع علته وجودا وعدما. وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه. القطرة إذا كانت في الأنف فهذه متصلة بالجوف ولا بد أن تصل إلى الحلق، لأن الأنف منفذ إلى المعدة، ولهذا يوضع فيها الأنبوب ويغذى منها المريض. والعين والأذن قد يصل إلى الحلق، فالأفضل أن يؤخر يعني قطرة العين والأذن، أما الأنف لا، لا يجوز لأنها منفذ إلى الجوف، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ أن لا يبالغ في الاستنشاق. إذا كان يعني نهي عن المبالغة في الوضوء فأخذ العلاج في الأنف من باب أولى ينهى عنه. العين يوجد طعم القطرة في الحلق، من أجل ذلك ينبغي أنه ما يستعمله، يؤجل عن العلاج إلى الليل. نعم، الأذن قد تكون أخف، الأذن، العين الأفضل أن يؤجل قطرتها إلى الليل إذا كان مضطر وفيه يعني ترتيب علاج مع كل ساعتين أو ثلاث ساعات، يحاول إذا وجد طعمها في حلقه يعني يحاول إخراجها، يستطيع إخراجها. وقد جربنا هذا في قطرة يعني على طول للحلق، نعم، فإذا وجدها وجب عليه معالجتها حتى يتخلص منها، فإذا أرجعها من حلقه لم يحصل شيء. قال: ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو بالغ وحصل أو تمضمض واستنشق حتى بدون مبالغة وحصل أن سبق إلى حلقه شيء من الماء لا يؤثر ذلك، لأنه ما تعمد ذلك ولا قصده. قال: والسواك لا يؤثر على الصيام، بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح، لأن الذين يعني كرهوا السواك للصائم بعد الزوال قالوا لأن الرائحة التي تكون في الفم إذا تسوك الإنسان ذهبت، والصحيح أن الرائحة التي تخرج ليست من الفم وإنما هي من المعدة، إذا خليت المعدة من الطعام والشراب صعدت منها هذه الرائحة الكريهة عند الإنسان، لكنها عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته وعبادته. قال: ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه. كل شيء لم يكن باختيار الإنسان فلا يؤثر على صيامه. قال: ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. حفظ اللسان في الصيام من آداب الصيام ومن مكملات الصوم، لأنه يحفظ به الصوم من أن يخرقه، لأن الصوم جنة، والجنة هو ما يستجن به في الحرب، فإذا كانت الجنة مقطعة أو مخرقة رمى بها الجند ما تنفعه، كذلك الصوم يضعفه وينهكه مخالفة آداب الصيام كحفظ اللسان وحفظ البصر وحفظ السمع وحفظ الفكر، لا يفكر به في إيذاء مسلم، لا في عقله ولا في أهله ولا في ماله ولا في بدنه. هذه أشياء يجب على الصائم أن يتأدب بها مع هذه الشعيرة العظيمة. قال: فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب، ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة، ولا سيما إذا اشتد عليه العطش، ولو كان يعني ممن ابتلوا ببعض الأشياء المكروهة أو الخبيثة، فإنه حينئذ يضيق عطله ولا يتحمل وينفلت لسانه على الآخرين بالأذى، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يتسلط على المسلمين ولا أن يجرح أعراضهم بالكلام البادر. قال: ولهذا قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. هذه الحكمة قالها بعض السلف، أن أهون الصيام ترك الطعام والشراب، هذا يستطيعه كل إنسان، لكن حفظ اللسان من أصعب الأشياء. حفظ اللسان وحفظ البصر وحفظ السمع، هذه يعني أمور لا يحفظها إلا من عرف قدر العبادة وحرمة الزمن. فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل، فقد كان السلف رحمهم الله إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، لأن الجلوس في المساجد لا يشتغل الإنسان فيها بالقيل والقال، وإنما يشتغل بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أو قراءة كتب العلم ككتب التفسير وكتب الفقه التي يعني يترتب قبول العبادة وصحتها على معرفة الأحكام، أحكام العبادات. فمذاكرة العلم من الخير الذي ينبغي للصائم أن يشغل به نفسه، ولا يمكن أن يكون الإنسان على وتيرة واحد، وهذه حكمة من الله جل وعلا أن نوع لنا العبادات، منها عبادات بدنية محضة كالصلاة، ومنها عبادات مالية كالزكاة، ومنها عبادات مالية وبدنية كالحج. فإذا سئم الإنسان من عمل انتقل إلى العمل الآخر، وإذا مل من ذكر انتقل إلى ذكر آخر، فينوع حتى يكون مستزيدا من كل مصدر من مصادر الذكر والعبادة والطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. قول الزور خلاف الحق أيا كان نوعه، منه الكذب ومنه الغيبة ومنه النميمة ومنه الحلف على السلعة ومنه الحلف الفجور الفاجر، منه شهادة الزور، منه يعني نقل الكلام من شخص لآخر ولو بالوسائل الموجودة الآن، ليس يعني شرطا أن يكون باللسان، الآن هذه الجوالات أصبحت وسائل، وسائل خير وشر. نعم نعم، قول الزور كل شيء خالف الحق من النطق باللسان. فأقول يعني لا، ليس شرطا أن يكون القول باللسان، قد يكون القول باليد، يكتب في التواصل الكلام الذي لا يجوز من غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو تعريض بشخص. يجب على الإنسان أن يتثبت في كل أموره ولا يستعجل، فرب كلمة تقول لقائلها وكاتبها دعني. نعم، قال: وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم روي عن أبي هريرة مرفوعا: الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذيه. والحديث نعم كلام نعم نعمة من النعم، إذا استغل في طاعة الله عز وجل نفع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد المسترشد إلى غير ذلك، الإعانة على فعل الخير بالكلمة وبالفعل، هذه كلها أمور ينبغي للصائم أن يشتغل بها. وعن أنس: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا. قال: باب في بيان أحكام القضاء للصيام. إذا أفطر من رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطرة أو بسبب محرم، كمن أبطل صومه بجماع أو غيره، وجب عليه القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ويستحب المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، لأنه دين في ذمته لله عز وجل. ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، الأداء يعني صيام رمضان، ما تستطيع أن تفصله بفطر بدون عذر، فكذلك الأداء القضاء ينبغي أن يكون متتاليا. إذا بدأت في قضاء الصوم الذي أفطرته من رمضان فليكن القضاء متتاليا. قال: وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه. يعني لا يجوز للمرء أن يستشعر أن القضاء يعني ليس واجبا حتميا في أول الوقت، وإن لم يكن واجبا في وقت معين كأوله أو وسطه، لقول عائشة رضي الله عنها: يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فقول هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يؤجل القضاء، لكن يجب عليه أن يستشعر أن عليه دينا لله، وأنه متى سنحت الفرصة أداه حتى تبرأ ذمته. لا يضمن. نعم. قال: كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر، فإن أجله إلى بعد رمضان الآخر وجب عليه القضاء مع الإطعام. لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامه قبل دخول رمضان الجديد. فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، لأن تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها لأن له تأخير، يعني يجوز له تأخيره، فسبق القضاء والقدر ومات فليس عليه قضاء. قال: فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت عليه الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. يعني إذا مات الإنسان عليه صوم من رمضان، فإن كان أخره لعذر حتى أتى رمضان آخر أو مات قبل رمضان الآخر فليس عليه لا قضاء ولا كفارة، لأنه أخره في وقت يجوز له فيه التأخير فلم يفرط. وإن أخره لغير عذر حتى خرج رمضان، حتى أتى رمضان الآخر، فإنه حينئذ يخرج من تركته الإطعام بقدر الأيام التي أفطرها، يخرج من التركة. لا، الأعمال البدنية كالصيام والصلاة إلا صوم النذر لأنه معين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام أو صوم صام عنه وليه. فالمقصود بهذا الصوم صوم النذر أو الكفارة. نعم، الواجب بأصل الشرع لا يجب صيامه عن الميت، وإنما يجب الصيام عن الميت ما أوجبه الميت على نفسه بسبب، كظهار أو جماع في رمضان ولم يتمكن حتى مات، أو نذر، كفارة نذر أو يمين. هذه الأشياء تلزم في ذمة الميت فيصوم عنه وليه. وإن اجتمع جماعة لصيام عدد الأيام فصاموه يوما واحدا أجزأ ذلك. قال: وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار، أتى به الشيخ، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته، لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت، وهذا قول أكثر أهل العلم. يعني المسألة خلافية، وفيه من يقول بأنه تدخله النيابة. قال: ومن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، والولي هو الوارث. يعني من يرث الميت كالأبناء من الذكور والإناث، وكالزوج أو الزوجة، وكالآباء والأمهات، وكالإخوة والأخوات، هؤلاء هم الأولياء، أولياء الميت. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الملخص الفقهي، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في جامع الخوالف بمدينة صامطة. الدرس الثاني، ألقي هذا الدرس يوم الأربعاء 27 من شهر شعبان 35400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصحبه أجمعين.
الدرس الثاني.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وقفنا في الدرس الماضي من كتاب الملخص الفقهي لمؤلفه الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتاب الصيام، ووقفنا عند مفسدات الصوم، قال حفظه الله: للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها حتى لا يفسد صومه ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه، وهذه المفطرات منها قوله منها يعني إشارة إلى أن هناك أشياء قد تكون يعني ليست مفطرة لكنها خلاف الأولى، قد تكون يعني من مكروهات الصوم. قال: منها الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمته الكفارة. الكفارة المرتبة: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو القيمة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر وليس لعدم القدرة، لأن من يتعلل بعدم القدرة هذا يعني لا يعذر، لكن قد يكون مريضا وقد يكون به يعني شيء من الآفات لا يستطيع معها تواصل الصيام لمدة شهرين. قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ويجب عليه التوبة لأنه أفسد هذه العبادة متعمدا، ويجب عليه القضاء يعني تلزمه 3 أمور: أولا التوبة لما حصل منه من الجناية على شرف الزمن وانتهاك حرمته، ثانيا قضاء هذا اليوم بعد انتهاء رمضان فيكون لازما في ذمته، ثالثا الكفارة، والكفارة يعني مرتبة وليست اختيارية، لأن الكفارات المرتبة يجب على الإنسان ألا ينتقل من النوع إلا إذا عجز عنه، وهي كفارة الجماع وكفارة الظهار وكفارة القتل، إلا أن كفارة القتل لا صوم فيه، لا إطعام فيها، وإنما فيها العتق وفيها الصيام. قال: ويجب عليه مع قضائه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، كأن يكون يعني طاعم في السن كبير، ولكنه يستطيع أن يصوم رمضان مع الناس، لكن صيام شهرين متتابعين لا يستطيعها. لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد، ونصف الصاع أي الصاع النبوي، ومقداره 2.5 كيلو. قال بعض الفقهاء 3 كيلو إلا ربع، وقال بعضهم 2.40 كيلو. على كل حال لو أخرج 1.25 كيلو لإطعام المساكين، لإطعام كل مسكين، فيكون مجزئا ويكون من قوت غالب قوت البلد. فإن كان يحتاج إلى وسائل طبخ فإنه يهب مع الرز مثلا، يهب معه الشيء الذي يجهزه للطبخ. وإن عمل وجبات موحدة جماعية، كأن يضع مثلا وجبة 10 مساكين وهكذا حتى ينتهي من 60 مسكينا، هذا يكون أفضل، تقديمه جاهزا للأكل بإدامه بطبخه بإنجازه يكون أفضل وأيسر. نعم، نصف الصاع 1.25 كيلو، لأن الصاع النبوي ربع صاع من مكاييلنا الحاضرة. من مفسدات الصوم إنزال المني عمدا بأي وسيلة من الوسائل، قال بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، إذا حصل شيء من ذلك فسد صومه لأنه تسبب في إفساده بشيء حرم عليه فعله في زمن الصوم. فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة، لأن الكفارة خاصة بالجماع في الفرج. قال لأن الكفارة تختص بالجماع، والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لأن هذا ليس من فعله وليس باستطاعته صرفه، لأنه في غير وعيه في حال نومه، والنائم مرفوع عنه القلم، لكنه يجب عليه الاغتسال إذا وجد بللا، لأن الإنسان قد يرى في منامه كأنه يجامع لكن لم ينزل، أو لم يذكر احتلامه لكنه وجد بللا، فإن رأى كأنه يجامع ولم يجد بللا لا يجب عليه الاغتسال، وإن وجد بللا وإن لم يذكر احتلاما وجب عليه الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال من ماء المني. فإذا حصل احتلام من الصائم فصومه صحيح وليس عليه شيء. قال لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة، هذا إذا وجد بللا، أما إذا لم يجد بللا فالاغتسال عليه. ثالثا الأكل أو الشرب متعمدا، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والأمر للوجوب، يعني أتموا الصيام ابتعدوا عن الأكل والشرب ومفسدات الصوم إلى الليل. أما من أكل وشرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. وفي الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه. فإذا نسي وشرب أو نسي وأكل هذه قد يحصل فيها النسيان، لكن لا يقاس عليها الجماع، لأنه إن نسي الرجل ذكرته المرأة، وهذا من الأشياء التي لا تكون يعني سهلة التناول، ليس كتناول الماء أو الطعام، لا بد له من التهيؤ ولا بد له مقدمات، يعني غالبا ما يذكر أنه صائم. ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالسعوط، يعني إدخال الأنبوب في الأنف حتى يصل إلى المعدة، فيستغنى به عن الطعام الذي عنده يعني ألم في المعدة لا يستطيع الأكل ولا الشرب، يعطى محلول مغذي عن طريق الأنف. قد يعطى عن طريق الأنف الحليب، قد يعطى السوائل، وقد يعطى المحلول عن طريق الوريد. فإذا أدخل عن طريق الأنف الطعام من ماء أو لبن أو نحو ذلك فسد صوم. قال وأخذ المغذي من طريق الوريد وحقن الدم في الصائم. إذا احتاج المريض وهو صائم إلى حقن الدم فيه لإسعافه فإنه يقضي يوما مكان هذا اليوم، لأن الدم عوضا عن الطعام والشراب غذاء خالص جاهز، الدم مستخلص من الطعام من الغذاء، فإذا يعني أدخل في المريض فسد صومه عليه القضاء. لكن لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في مسألة تنقية دم مرضى الكلى بأنه يسحب الدم من المريض ثم ينقى مما علق به من الأشياء السامة ثم يعاد نفس الدم. الشيخ رحمه الله يقول هذا لم يحصل فيه شيء جديد، وإنما أخرج دمه ثم أعيد، كل ما في الأمر أنه نقي وأفرز من الأشياء الضارة، فهو لم يأتي من خارج البدن. قال وحقن الدم في الصائم، يعني نستثني من هذه المسألة حقن الدم المصفى، مريض الكلى دمه أخرج منه ثم أعيد، هذا يعني ليس إسعافا وإنما هو إعادة. ما أدري كان يعني يعاد عن طريق ال... غير الدم، إن كان فيه مغذي غير الدم حصل شيء يعني آخر، حصل غير الدم. وعلى كل حال إذا أدخل إلى البدن شيء يعوضه عن الطعام والشراب من خارج البدن هذا يفسد صومه عليه القضاء. نعم، وإن احتاج وعني استطاع أنه يؤجل إلى الليل فهذا أفضل. كل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية له، ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية لأنها تقوم مقام الطعام وذلك يفسد صومه. أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أن يتجنبها محافظة على صيامه، ولقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويؤخرها إلى الليل. ولشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كلام حول الإبر التي تحقن في البدن، يقول: قد عرفنا عن مشايخنا أنه إذا حقن العلاج أو الشيء في الوريد فإن الصوم يفسد، وإن حقن في غير الوريد كالعضل نعم فلا يفسد الصوم بهذه الحقنة. نعم، لا هذه علاجية ليست غذائية، الإبر العلاجية لا تؤثر على الصيام. رابعا، إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض فيفطر بذلك، يفطر بالحجامة، يفطر بالتبرع. إذا كان يعني فيه مضطر، إذا فيه إنسان مضطر واحتاج إلى إسعاف جاز للصائم أن يسعفه ولا إثم عليه، ويقضي يوما مكان هذا اليوم لأنه بحاجة إلى تعويض ما خرج منه من الدم. قال: أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصائم، لا يؤثر على الصيام. وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام، وألحق به دم الاستحاضة، فالاستحاضة ليس يعني عذرا مبيحا للإفطار، وإنما هو مرض فلا يفسد به الصيام. قال: ومن المفطرات التقيؤ عمدا، وهو استخراج ما في المعدة قصدا، فهذا يفطر به الصائم. أما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه القيء أي خرج بدون اختياره، ومعنى قوله استقاء أي تعمد القيء، كإدخال يده إصبعه في حلقه، أو يعني استنشاق أشياء تحرك المعدة فيستخرج ما فيها من الطعام أو الشراب، فإذا خرج القيء بفعله فسد الصوم وجب عليه القضاء. نعم، لا إذا لم يخرج شيء معلش، الحكم مع علته وجودا وعدما. وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه. القطرة إذا كانت في الأنف فهذه متصلة بالجوف ولا بد أن تصل إلى الحلق، لأن الأنف منفذ إلى المعدة، ولهذا يوضع فيها الأنبوب ويغذى منها المريض. والعين والأذن قد يصل إلى الحلق، فالأفضل أن يؤخر يعني قطرة العين والأذن، أما الأنف لا، لا يجوز لأنها منفذ إلى الجوف. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ أن لا يبالغ في الاستنشاق، فإذا كان يعني نهي عن المبالغة في الوضوء فأخذ العلاج في الأنف من باب أولى، ينهى عنه. العين يوجد طعم القطرة في الحلق، من أجل ذلك ينبغي أنه ما يستعمله، يؤجل عن العلاج إلى الليل. نعم، الأذن قد تكون أخف، الأذن، العين الأفضل أن يؤجل قطرتها إلى الليل إذا كان مضطر وفيه يعني ترتيب علاج مع كل ساعتين أو ثلاث ساعات، يحاول إذا وجد طعمها في حلقه يعني يحاول إخراجها، يستطيع إخراجها. وقد جربنا هذا في قطرة يعني على طول للحلق، نعم، فإذا وجدها وجب عليه معالجتها حتى يتخلص منها، فإذا أرجعها من حلقه لم يحصل شيء. قال: ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو بالغ وحصل أو تمضمض واستنشق حتى بدون مبالغة وحصل أن سبق إلى حلقه شيء من الماء لا يؤثر ذلك، لأنه ما تعمد ذلك ولا قصده. قال: والسواك لا يؤثر على الصيام، بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح، لأن الذين يعني كرهوا السواك للصائم بعد الزوال قالوا لأن الرائحة التي تكون في الفم إذا تسوك الإنسان ذهبت، والصحيح أن الرائحة التي تخرج ليست من الفم وإنما هي من المعدة، إذا خليت المعدة من الطعام والشراب صعدت منها هذه الرائحة الكريهة عند الإنسان، لكنها عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته وعبادته. قال: ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه. كل شيء لم يكن باختيار الإنسان فلا يؤثر على صيامه. قال: ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. حفظ اللسان في الصيام من آداب الصيام ومن مكملات الصوم، لأنه يحفظ به الصوم من أن يخرقه، لأن الصوم جنة، والجنة هو ما يستجن به في الحرب، فإذا كانت الجنة مقطعة أو مخرقة رمى بها الجندي ما تنفعه، كذلك الصوم يضعفه وينهكه مخالفة آداب الصيام كحفظ اللسان وحفظ البصر وحفظ السمع وحفظ الفكر، لا يفكر به في إيذاء مسلم، لا في عقله ولا في أهله ولا في ماله ولا في بدنه. هذه أشياء يجب على الصائم أن يتأدب بها مع هذه الشعيرة العظيمة. قال: فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب، ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة، ولا سيما إذا اشتد عليه العطش، ولو كان يعني ممن ابتلوا ببعض الأشياء المكروهة أو الخبيثة، فإنه حينئذ يضيق عطله ولا يتحمل وينفلت لسانه على الآخرين بالأذى، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يتسلط على المسلمين ولا أن يجرح أعراضهم بالكلام البادر. قال: ولهذا قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. هذه الحكمة قالها بعض السلف أن أهون الصيام ترك الطعام والشراب، هذا يستطيعه كل إنسان، لكن حفظ اللسان من أصعب الأشياء. حفظ اللسان وحفظ البصر وحفظ السمع، هذه يعني أمور لا يحفظها إلا من عرف قدر العبادة وحرمة الزمن. فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل، فقد كان السلف رحمهم الله إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، لأن الجلوس في المساجد لا يشتغل الإنسان فيها بالقيل والقال، وإنما يشتغل بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أو قراءة كتب العلم ككتب التفسير وكتب الفقه التي يعني يترتب قبول العبادة وصحتها على معرفة الأحكام، أحكام العبادات. فمذاكرة العلم من الخير الذي ينبغي للصائم أن يشغل به نفسه، ولا يمكن أن يكون الإنسان على وتيرة واحد، وهذه حكمة من الله جل وعلا أن نوع لنا العبادات، منها عبادات بدنية محضة كالصلاة، ومنها عبادات مالية كالزكاة، ومنها عبادات مالية وبدنية كالحج. فإذا سئم الإنسان من عمل انتقل إلى العمل الآخر، وإذا مل من ذكر انتقل إلى ذكر آخر، فينوع حتى يكون مستزيدا من كل مصدر من مصادر الذكر والعبادة والطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. قول الزور خلاف الحق أيا كان نوعه، منه الكذب ومنه الغيبة ومنه النميمة ومنه الحلف على السلعة ومنه الحلف الفجور الفاجر، منه شهادة الزور، منه يعني نقل الكلام من شخص لآخر ولو بالوسائل الموجودة الآن، ليس يعني شرطا أن يكون باللسان، الآن هذه الجوالات أصبحت وسائل، وسائل خير وشر. نعم نعم، قول الزور كل شيء خالف الحق من النطق باللسان. فأقول يعني لا، ليس شرطا أن يكون القول باللسان، قد يكون القول باليد، يكتب في التواصل الكلام الذي لا يجوز من غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو تعريض بشخص. يجب على الإنسان أن يتثبت في كل أموره ولا يستعجل، فرب كلمة تقول لقائلها وكاتبها دعني. نعم، قال: وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم روي عن أبي هريرة مرفوعا: الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذيه. والحديث نعم كلام نعم نعمة من النعم، إذا استغل في طاعة الله عز وجل نفع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد المسترشد إلى غير ذلك، الإعانة على فعل الخير بالكلمة وبالفعل، هذه كلها أمور ينبغي للصائم أن يشتغل بها. وعن أنس: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا. قال: باب في بيان أحكام القضاء للصيام. إذا أفطر من رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطرة أو بسبب محرم، كمن أبطل صومه بجماع أو غيره، وجب عليه القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ويستحب المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، لأنه دين في ذمته لله عز وجل. ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، الأداء يعني صيام رمضان ما تستطيع أن تفصله بفطر بدون عذر، فكذلك الأداء القضاء ينبغي أن يكون متتاليا. إذا بدأت في قضاء الصوم الذي أفطرته من رمضان فليكن القضاء متتاليا. قال: وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه. يعني لا يجوز للمرء أن يستشعر أن القضاء يعني ليس واجبا حتميا في أول الوقت، وإن لم يكن واجبا في وقت معين كأوله أو وسطه، لقول عائشة رضي الله عنها: يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فقول هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يؤجل القضاء، لكن يجب عليه أن يستشعر أن عليه دينا لله، وأنه متى سنحت الفرصة أداه حتى تبرأ ذمته. لا يضمن. نعم. قال: كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر، فإن أجله إلى بعد رمضان الآخر وجب عليه القضاء مع الإطعام. لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامه قبل دخول رمضان الجديد. فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، لأن تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، لأن له تأخيره، يعني يجوز له تأخيره، فسبق القضاء والقدر ومات، فليس عليه قضاء. قال: فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت عليه الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. يعني إذا مات الإنسان عليه صوم من رمضان، فإن كان أخره لعذر حتى أتى رمضان آخر أو مات قبل رمضان الآخر، فليس عليه لا قضاء ولا كفار، لأنه أخره في وقت يجوز له فيه التأخير فلم يفرط. وإن أخره لغير عذر حتى خرج رمضان، حتى أتى رمضان الآخر، فإنه حينئذ يخرج من تركته الإطعام بقدر الأيام التي أفطرها، يخرج من التركة. لا، الأعمال البدنية كالصيام والصلاة إلا صوم النذر، لأنه معين لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام أو صوم صام عنه وليه. فالمقصود بهذا الصوم صوم النذر أو الكفارة. نعم، الواجب بأصل الشرع لا يجب صيامه عن الميت، وإنما يجب الصيام عن الميت ما أوجبه الميت على نفسه بسبب، كظهار أو جماع في رمضان ولم يتمكن حتى مات، أو نذر، كفارة نذر أو يمين. هذه الأشياء تلزم في ذمة الميت فيصوم عنه وليه. وإن اجتمع جماعة لصيام عدد الأيام فصاموه يوما واحدا أجزأ ذلك. قال: وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار، أتى به الشيخ، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته، لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت، وهذا قول أكثر أهل العلم. يعني المسألة خلافية، وفيه من يقول بأنه تدخله النيابة. قال: ومن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، والولي هو الوارث. يعني من يرث الميت كالأبناء من الذكور والإناث، وكالزوج أو الزوجة، وكالآباء والأمهات، وكالإخوة والأخوات، هؤلاء هم الأولياء، أولياء الميت. أقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.